سهم الله بالخير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب الوالدات رحمات. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ابن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة، فأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظر إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها، فأعطت كل صبي نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها.
في هذا الحديث فضل عائشة رضي الله عنها، حيث كان من شأنها النفقة في سبل الخير، وفي هذا الحديث فضيلة إيثار الإنسان على نفسه غيره ممن يجب عليه القيام بشأنه من أبنائه ونحوهم، فقد رحم الله هذه الأم بسبب رحمتها لصبييها. وفي هذا الحديث أن شفقة الإنسان على أولاده متى نوى بها التقرب لله فإنه يؤجر على ذلك ويثاب عليه. وفي هذا أن سعي الإنسان بالاكتساب من أجل أبنائه قربه وعمل صالح يؤجر العبد عليه.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب قبلة الصبيان. حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟
في هذا الحديث مشروعية تقبيل الصبيان، وأنه إذا نوى الإنسان به التقرب لله عز وجل فإنه يؤجر عليه. وفي الحديث فضيلة رحمة الإنسان بمن تحت يده من الصبيان، وأن هذا من القربات التي يؤجر العبد عليها. وفي الحديث أن عطف الإنسان على أبنائه نوع من أنواع الرحمة التي يرتب عليها الأجور العظيمة، فالراحمون يرحمهم الرحمن. وفي الحديث الترهيب من ترك رحمة الصغار. وفي الحديث أن ما يفعله الناس من أفعال خير وطاعة وأفعال شر وسوء فإنها بيد الله جل وعلا، هو الذي يوفق من شاء للخير ويوفق من شاء لغير ذلك، لكن هذا بأسباب من العبد.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم.
هذا أيضا من الأحاديث المتفق عليها، وفيه مشروعية تقبيل الصبيان، وفيه فضل الحسن بن علي رضي الله عنهما. وفي الحديث عرض الإنسان حاله على صاحب العلم من أجل أن يقوم تلك الحال، بين الأقرع بن حابس قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، لأنه يعرض حال حال النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث مشروعية رحمة الصبيان، وأن هذا من القربات التي يتقرب الإنسان بها لله عز وجل، فرحمة الذرية الأبناء والبنات وهكذا القرابة مما يجر العبد عليه. وفي الحديث أن الجزاء من جنس العمل، الراحم يرحمه الله ومن لا يرحم لا يرحم. يعني في هذا أيضا لما قال لا يرحم لم ينسبه إلى الله، لم ينسبه لله عز وجل، وإنما بنى للمجهول، لأن التقدير غير المرغوب فيه لا ينبغي أن ينسب مفردا لله عز وجل. تفضل يا شيخ.
والحديث السابق قضية وما أملك أن إيش؟ هو أملك أن نزع الله رحمة من قلبي. الحديث الآخر اللي حديث النبي خصلتان يحبهم الله ورسوله. يعني هنا الآن نزع الرحمة من الله عز وجل من قلب الأذى، وذاك في خصلتان الحلم والأنا. هذا الله سبحانه وتعالى أعطاه الحلم والأنا من الله عز وجل.
تقدم أن هذه أمور من الله، لن نزع ولا وضع الصفات الحميدة، لكن لها أسباب من العبد. يدلك على هذا نصوص كثيرة. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فهنا من الذي زادهم؟ الله، لكن بسبب من العبد. والذين اهتدوا هذا السبب. الحمد لله. إذا لابد من ملاحظة الأمرين. الأول أنه هذا منة من الله ومنحة من رب العالمين، وهذا عقاب من الله. والأمر الثاني أن هذه المنحة وهذا العقاب بسبب من أسباب، بسبب عائد إلى العبد، لأن الله عادل لا يمكن أن يجازي الناس إلا بسبب منهم. قد يتفضل على بعض العباد ابتداء منه، لكن العقوبة ما تكون إلا بسبب منهم.
قال رحمه الله: باب أدب الوالد وبره لولده. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه يقول: كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء.
لا شك أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، ومصدر الصلاح هو صلاح القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأما من جهة وجوب أن يقوم الآباء بتأديب أبنائهم، فهذا له شواهد، منها قول الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا، وفي لفظ: مروا أبناءكم بالصلاة لسبب. ونحو هذا من النصوص.
نعم. كان يقولون
على العموم هذا الأثر الذي بين أيدينا يلاحظ أنه من رواية الوليد بن نمير وهو مجهول، ومن ثم ذات اللفظ هذا لا يثبت، وإن كان معناه قد دل عليه نصوص عديدة.
كان يقولون قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنصافا.
النعمان بن بشير بن سعد له إخوة غير أشقاء، وخشيت أم النعمان أن يستقل كبار أبناء بشير بن سعد بماله، فطلبت من زوجها بشير أن يهب له بعض المال، فوهب له خادما، ثم بعد ذلك أرجع الخادم وأعاده مرة أخرى لملكه. ثم بعد مدة طلبت أم النعمان من زوجها بشير أن يهب للنعمان شيئا، فوهب له نخلا، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن توثق الأمر خاشية أن يعود في هبته كما فعل في المرة الأولى. فانطلق بشير بن سعد بن نعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمله، هذا دليل على صغره، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. في هذا دلالة على أن الهبة تنعقد ولو لم يكن فيها شهادة، وأن الشهادة على الهبة من الأمور المشروعة. وفي الحديث وجوب التسوية بين الأبناء في العطية، فإن ما يدفعه الوالد لأبنائه وبناته على نوعين: النوع الأول النفقة، والنفقة تكون على حسب كل على حسب حاجة كل واحد منهم، وهذا لا تجب فيه التسوية، وإنما يعطى كل واحد منهم ما يحتاج إليه من نفقات. ما يعطيه الوالد لولده على نوعين: النوع الأول النفقة، وهذا ينفع الوالد لأولاده لكل واحد منهم ما يحتاج إليه من النفقة، فالصغير يحتاج إلى نفقات لا يحتاجها الكبير، والكبير يحتاج إلى نفقات لا يحتاجها الصغير، والمريض يحتاج إلى نفقات لا يحتاج إليها غيره رحمك الله. فتكون النفقة على حسب الحاجة، ولا يجب فيها المساواة. النوع الثاني الهبة التي ليست على جهة النفقة، فهذه لا يجوز للإنسان أن يفاضل بين أبنائه فيها، ولو كان بعضهم كبار وبعضهم صغار يجب عليه أن يسوي بينهم. والتسوية تكون بإعطائهم مقدارا واحدا بحيث لا يتفاضل بعضهم على بعض، مهما اختلفت أحوالهم ومهما اختلفت أمورهم، ولو كان بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا لا يجوز له أن يهب هبة ليست من النفقة. النفقة يعطي على حسب الحاجة، أما الهبة لابد من التساوي. وإذا كان عند الإنسان أبناء وبنات، فهل يسوي بينهم أو يجعل للبنات نصف مال الأبناء؟ هذا قولان لأهل العلم، فطائفة يقولون للبنات النصف، لأن قسمة الله في الميراث هي أعدل القسم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل بين الأولاد. والقول الثاني أن الإناث يساوين الذكور بهذا المعنى، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسوية بينهم، فقال: اتقوا الله، اعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ: سووا بين أولادكم، وفي هذا اللفظ الذي بين أيدينا قال: ألا يسرك أن يكونوا في البر سواء، ما يعني أنه لا بد من التسوية بينهم. وفي الحديث مشروعية فعل الإنسان للأسباب التي تجعل الأبناء يبرون به ويقومون بحقه، ومن ذلك التسوية بينهم في العطية. وقوله فلا إذن، يعني فإن كنت تحب أن يكونوا في البر سواء فلا تعطه ما لم تعطه لغيره. وقول هنا أشهد غيري ليس في إعطاء الرخصة للآخرين أن يشهدوا بهذه الهبة المبنية على غير أساس العدل، وإنما المراد بهذا أنني أنزه نفسي عن الشهادة على هذه العطية الظالمة. ابحث عن من يماثلك في الظلم ليشهد، أما أنا ومن كان على طريقتي في العدل فإننا لا نشهد على هذه العطية. ولهذا قال المؤلف ليس الشهادة من النبي رخصة، يعني قول النبي فأشهد غيري ليس ترخيصا للآخرين بأن يشهدوا على هذه النحلة التي لم يسوى بين الأولاد فيها. نعم
صلى الله عليه
وسلم. لعل الأرجح أن يعطى البنات النصف مما يعطى الذكور.
نعم. قال رحمه الله باب
أعدل القسم قسم الله، قسمة الأولاد عليهم من المسؤوليات والنفقات ما ليس على البنات.
على قهد الورق والفكر ولا تطلوا على بين أولادا.
أعدل ما يكون قسمة الله هي العادلة، ما يكون قسمة الله.
هل فيه وقاع حدث النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما أعرف. هل العموم المسألة خلافية والخلاف قديم ليس شيئا حادثا. كسوة نفقة، والذهب نفقة يرجع فيه إلى ما ينفق عند أهل العرف، هذا نفقة. نعم.
قال رحمه الله باب بذل الأب لولده. حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصافي عن حاجب بن دثار عن ابن عمر قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بغوا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا.
هذا حديث ضعيف جدا. عبيد الله بن الوليد قال طائفة بأنه متروك، وتقدم معنا إيراد بعض النصوص الدالة على وجوب أمر الآباء لأبنائهم بما تصلح به أحوالهم في أمور آخرتهم، من مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقوله وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها. وهكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ملاحظة أبنائه وبناته وأبناء الصحابة رضوان الله عليه. أخذ الحسن ابن علي تمرة من تمر الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كخ كخ من أجل أن يلقيها، لأن أهل البيت يمنعون من الأخذ من الصدقة. وعمر بن أبي سلمة كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه أم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وكانت يده تطيش في الصحفة، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، يجعل أن وإياكم الهداة المهتدين، فما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح قلوبنا وأصلح شأننا كله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من أخوان مسلم.